لما بنسمع اسم كريستوفر كولومبوس أول صورة بتيجي في دماغنا هي البطل المغامر، البحار العبقري اللي كسر قواعد الجهل وركب البحر عشان يكتشف قارة جديدة ويغير شكل العالم. بس التاريخ لما بنقرب منه ونفض التراب عن أوراقه بيصدمنا، بيطلع أعقد وأغرب بكتير من الحواديت اللي عرفناها. النهاردة احنا مش هنحكي مجرد رحلة بحرية ولا هنرسم خطوط على خريطة، احنا هنغوص جوا دماغ واحدة من أكتر الشخصيات تعقيدا واستقطابا في عصر الاكتشافات الجغرافية. كولومبوس ما كانش مجرد بحار جابته الأقدار عشان يربط ضفتين المحيط الأطلسي ببعض، الراجل ده كان تركيبه معقدة من التراكمات النفسية والدينية والعلمية اللي شكلت نظرته لنفسه وللعالم كله. النهاردة هنفكك شخصية كولومبوس الإنسان قبل ما يكون المستكشف، هنوصل لذروة حياته الدرامية في جامايكا، وهنفصل تماما ما بين الأسطورة الشعبية اللي ورثناها وبين الحقيقة التاريخية الموثقة بأدلة الأرشيف. استعدوا الرحلة في عقل بحار متمرد سائته الأوهام وأنقذته الصدفة. عشان نفهم العودة النفسية اللي حركت كولومبوس لازم نرجع للبداية خالص، للنشأة اللي شكلت عقلية البحار المتمرد ده. كريستوفر كولومبوس أو زي ما اسمه الأصلي بالطلياني كريستوفورو كولومبو اتولد في جمهورية جنوة اللي هي جزء من إيطاليا دلوقتي في الفترة ما بين 25 أغسطس و 31 أكتوبر سنة 1451. كولومبوس كبر في بيئة ساحلية كلها حركة تجارية، مكان بتتقاطع فيه مصالح التجار وأطماع الدول، وده اللي زرع جواه من هو طفل صغير شغف مهووس بالبحر. بس السر اللي كولومبوس فضل يداريه ويحاول يدفنه طول حياته كان أصله. أبوه دومونيكو كولومبو وأمه سوزانا فونتاناروسا كانوا مجرد نساك بسيط من الطبقة المتوسطة. الأصل المتواضع ده فضل كولومبوس طول حياته يحاول يخبيه ويتعالى عليه. الموضوع كان عامل له عقدة نقص لدرجة انه كان بيعتبر ان مجرد تذكيره بأصله ده إهانة تستوجب العقاب الجسدي. من طفولته المبكرة وشبابه الأول كولومبوس ركب البحر وانطلق في رحلات بحرية تجارية، سافر شمالا في مياه المحيط الأطلسي الباردة لحد الجزر البريطانية وأيسلندا، ونزل جنوبا على امتداد الساحل الأفريقي لحد غانا الحالية. الخبرة العملية المبكرة دي والمتنوعة ساقلت مهاراته الملاحية بشكل استثنائي وخلته خبير ومحترف في قراءة طيارات المحيط والرياح التجارية. بس في نفس الوقت الخبرة دي ما ترفقتش بتعليم أكاديمي نظامي، كولومبوس كان بيعتمد كليا على التعليم الذاتي، كان بيقرا بشراهة وجنون في الجغرافيا والفلك واللاهوت، وكان بيمسك الكتب ويكتب ملاحظاته بخط ايده على الهوامش. سنة 1479 حصلت النقلة الحقيقية في حياته، النقطة اللي غيرت مسيرته الشخصية والمهنية بالكامل. كولومبوس اتجوز من نبيلة برتغالية اسمها فيليبا مونيز. الجوازة دي ما كانتش مجرد عيلة وابن اول جابه سماه دييجو، لا، الجوازة دي اديته وصول نادر واستراتيجي جدا للخرائط البرتغالية السرية وسجلات الملاحة اللي كانت البرتغال محتكراها وقفل عليها بالضبة والمفتاح في الوقت ده، لان البرتغال وقتها كانت سيدة العالم في حركة الكشوف الجغرافية. بعد ما مراته توفت في سنة 1484 ساب البرتغال وراح اشتغل في اسبانيا، وهناك ارتبط بواحدة تانية اسمها بياتريس دي ارانا، ودي اللي جابت له ابنه التاني فرناندو او هرناندو يعني بالاسباني، الابن اللي هيكبر وهيبقى هو كاتب السيره الذاتيه لابوه والمدافع الاول والاشرس عن ارث كولومبوس قدام التاريخ. دايما كانوا بيصوروا كولومبوس ان هو العبقري الوحيد اللي ادرك ان الارض كرويه، وان كل الناس في اوروبا وقتها كانوا متخلفين وفاكرين ان الارض مسطحه، وان السفن لو مشيت لاخر البحر هتقع في الفضاء. الحقيقه التاريخيه بقى غير كده خالص، كروية الأرض دي كانت حقيقة علمية مسلم بيها ومتفق عليها من كل العلماء والمثقفين ورجال الدين في أوروبا من أيام الإغريق، مرورا بفيثاغورس وأرسطو وإيراتوستينس. أمال الخناقة في البلاط الملكي الأوروبي كانت على إيه؟ الخناقة ما كانتش على شكل الأرض، الخناقة كانت على حجم الكرة دي قد إيه؟ المسافة الفعلية اللي بتفصل ما بين سواحل أوروبا الغربية وسواحل آسيا الشرقية قد إيه بالظبط؟ هنا بقى بتيجي الصدمة. اكتشاف كولومبوس للأمريكتين ما كانش نتاج عبقرية جغرافية تفوقت على عصرها، لا خالص، كان نتيجة سلسلة من الأخطاء الحسابية الفادحة وسوء فهم عميق وكارثي للنصوص الكلاسيكية القديمة. كولومبوس عشان يبني نظريته مسك شوية كتب، أهمها كتاب كان اسمه صورة العالم لواحد اسمه بيير دايه، مكتوب سنة 1410. الكتاب ده كان فيه حسابات لعالم فلك عربي كبير اسمه الفرغاني. كولومبوس بدأ يطوع العلم عشان يخدم رغبته الخاصة، وبدأ يختار دايما التعديلات اللي تخلي الأرض تبان أصغر وآسيا تبان أقرب. تعالوا بقى نفصص الكوارث الحسابية اللي عملها كولومبوس خطوة خطوة. الكارثة الأولى كانت إن كولومبوس قرأ في الكتاب إن العالم العربي الفرجاني قدر إن درجة العرض الجغرافية الواحدة بتساوي 56.6 ميل. كولومبوس هنا افترض سواء بغباء منه أو بعمد يعني إن الفرجاني كان بيستخدم الميل الروماني أو الإيطالي القصير اللي هو متعود عليه واللي بيساوي حوالي 1480 متر، في حين إن الفرجاني في الحقيقة كان بيستخدم الميل العربي وده أطول بكتير بيساوي حوالي 1900 متر. عارفين الخلط البسيط ده عمل إيه؟ قلص حجم محيط الكرة الأرضية بنسبة تتجاوز 25% دفعة واحدة، يعني شال ربع الارض كده. الكارثه الثانيه كان انحياز البطليموس. في علم الجغرافيا القديم كان في حسابات دقيقه لعالم إيراتوستينس بتقول ان في 700 غلوه، ودي كانت وحده قياس قديمه يعني لكل درجه طوليه على خط الاستواء، بس كولومبوس تجاهلها تماما واعتمد على حسابات بطليموس اللي كانت بتقول ان هم 500 بس. الاختيار الانتقائي والمزاجي ده صغر حجم الارض كمان بمقدار الثلث تقريبا مقارنه بحجمها الحقيقي. الكارثه الثالثه، كولومبوس كان مهووس بكتابات الرحاله ماركو بولو، وبناء عليها بالغ جدا في تقدير امتداد قاره اسيا ناحيه الشرق، وافترض ان اسيا بتمتد شرقا لدرجه تخليها قريبه جدا جدا من اوروبا من ناحيه الغرب. لما نحط كل الاخطاء المعرفيه دي فوق بعضها، النتيجه كانت ان كولومبوس وقف بكل ثقه في البلاط الملكي يجادل ويقول يا جماعه اليابان اللي كانوا بيسموها وقتها سيبانجو موجوده على بعد 2500 ميل بحري بس غرب جزر الكناري، في حين ان المسافه الحقيقيه اصلا بتتجاوز 10000 ميل بحري. لو فكرت في اللحظه دي هتترعب. لو ما كانوش القارتين الشماليه والجنوبيه موجودين بالصدفه في نص الطريق كحاجز جغرافي ضخم يسد عليهم السكه، كان كولومبوس وطاقمه كلهم هلكوا من الجوع والعطش في عرض المحيط الهادي الشاسع، وما كانش حد هيسمع عنهم تاني ابدا. يعني ببساطه الصدفه المحضه هي اللي انقذت نظريته المعيبه والمضروبه بالنار، وهي اللي خلت اكبر خطا علمي وحسابي يتحول لاكبر اكتشاف جغرافي في التاريخ البشري المكتوب. عشان تفهم اي شخصيه تاريخيه بجد لازم تدخل جوه دماغها، تقرا رسائلها، تشوفها وهي بتكلم نفسها. لما هتدخل جوه دماغ كريستوفر كولومبوس هتلاقي نفسك قدام متاهه مرعبه. انت مش قدام مجرد بحار طمعان في شويه ذهب وتوابل من الهند، لا خالص. الراجل ده كان تركيبه نفسيه بالغه التعقيد، كان مصاب بنرجسيه حاده وجنون عظمه مالوش حدود. كولومبوس كان عنده ايمان مطلق وعميق جدا انه مش مجرد انسان عادي، لا ده كان بيشوف نفسه أداة اختارتها العناية الإلهية شخصيا، وإنه رسول مقدر ليه إنه يحقق نبوءات الكتاب المقدس بحذافيرها. الحالة النفسية دي ما كانتش مجرد شكوك أو استنتاجات من المؤرخين، دي حاجة هو كتبها بخط إيده ووثقها في كتاب جمعه بعدين وسماه كتاب النبوءات. في الكتاب ده كولومبوس ربط كل رحلاته الاستكشافية وتوسعاته الاستعمارية بخطة إلهية كبرى. عارفين كان إيه الهدف المعلن والرئيسي اللي كولومبوس كان بيكتبه في رسائله للبابا وملوك أوروبا؟ كانش بيقول لهم أنا رايح أعمل لكم إمبراطورية تجارية، لا كان بيقولوا من هجمع ثروات اسيا الضخمه والذهب اللي ملوش اخر ده عشان امول بيه حمله صليبيه نهائيه نغزو الشرق ونستعيد القدس والمقدسات. كان بيتعامل وكانه قائد حرب مقدسه مش مجرد مرلاح على سفينه. الهوس ده ولد عند كولومبوس حاله مرضيه خطيره جدا نقدر نسميها العناد المعرفي او الانكار النفسي. يعني ايه؟ يعني لما كان كولومبوس بيشوف بعينيه حقائق ماديه وجغرافيه واضحه زي الشمس وتكون الحقائق دي بتتعارض مع النصوص القديمه وحساباته المضروبه، تفتكروا كان بيعمل ايه؟ كان بيكذب عينه ويرفض الجغرافيا اللي واقف عليها ويطوع الحقائق دي بالعافيه والقوه عشان تتناسب مع اوهامه المسبقه ومعتقداته الدينيه. العناد المرضي ده هو اللي خلى كولومبوس لحد اخر يوم بيتنفس فيه في حياته يرفض تماما فكره انه اكتشف قاره جديده او عالم جديد. كان بيقاتل بشراسه وعناد ملوش مثيل عشان يثبت لنفسه وللناس ان الاراضي اللي هو بيتجول فيها دي مش قاره مجهوله، دي مجرد امتداد وجزء من البر الرئيسي لاسيا، وانه كان بيبحر قباله سواحل الهند والصين واليابان. طريق كولومبوس عشان يحقق حلمه ده ما كانش مفروش بالورد، بالعكس كان محفوف بسلسله من الرفض المهين والمذل. الراجل ده كان عامل زي اللي بيبيع الوهم، راح يخبط على ابواب ملوك اوروبا باب باب. اول باب خبط عليه كان باب الملك خواو الثاني ملك البرتغال. البرتغال وقتها كانت سيده البحر وعندهم اعتى علماء وملاحين، ولما كولومبوس عرض عليهم اوراقه خبراء البلاط البرتغالي اكتشفوا اخطائه الحسابيه الفادحه بمنتهى السهوله. ادركوا فورا ان المسافه لاسيا اطول بكتير من الارقام الوهميه اللي هو كاتبها وبيدعيها، فرفضوا مشروعه وطردوه. بس كولومبوس بتركيبته النفسيه العنيده اللي اتكلمنا عنها ما يقسش، لما خريطه وشال اوهامه على كتفه وراح ناحيه البلاط القشتالي في اسبانيا عشان يعرض مشروعه على الملك فرديناند والملكه ايزابيلا. وهنا بدا ماراثون حقيقي، مفاوضات مرهقه استمرت لسنوات طويله جدا من الانتصار والاحباط على ابواب البلاط الاسباني. تفتكروا الملكه ايزابيلا انبهرت بعبقريته؟ الحقيقه لا، الملكه ايزابيلا ما كانتش مقتنعه تماما بنظريته العلميه دي، ولجان الخبراء الاسبان اللي رجعوا ورقه كانوا متفقين 100% مع راي البرتغاليين واكدوا للملكه ان حسابات الراجل ده كلها غلط في غلط وان الراجل ده بيحلم بحاجات مش موجوده اصلا. طب ايه اللي خلى ايزابيلا توافق في الاخر وتديله تمويل؟ السر كان في التوقيت والسياق السياسي والديني وقتها. محاولات كولومبوس الاخيره تزامنت مع حاله من نشوه الانتصار العارمه في اسبانيا بعد سقوط غرناطه سنه 1492. في نفس الوقت التاج الاسباني كان عنده رغبه شرسه ومستميته في انه يكسر الاحتكار البرتغالي لطرق التجاره البحريه اللي كانت بتلف حوالين افريقيا. كانوا محتاجين اي طريق جديد يضربوا بيه البرتغال حتى لو كان طريق مجنون. وهنا كولومبوس لعب اذكى لعبه في حياته، لعب على وتر الدين ببراعه. استغل الوازع الديني القوي جدا عند الملكه ايزابيلا وبدا يبيع لها الحلم بصيغه تانية، وعدا انه ينشر المسيحيه في بلاد الخان الاعظم في اسيا، وان الرحله دي هتجيب ثروات طائله لا تنضب. الخلطه دي، الطمع السياسي مع الهوس الديني، جابت نتيجه سحريه. البلاط الاسباني اخيرا قدم لكولومبوس التمويل والدعم اللي بيحلم بيه، ووقعوا معاه وثيقه تاريخيه منحته امتيازات استثنائيه وجنونيه في حاله نجاحه. الشروط كانت بتقول انه هياخد لقب امير البحر المحيط، وياخد لقب نائب الملك على كل الاراضي اللي هيكتشفها، ويحصل على عشر العوائد التجاريه من الاراضي دي. الراجل اللي كان بيتزل من كام سنه بقى معاه صك ملكيه وفلوس وسفن ولقب امير مع وقف التنفيذ. المسرح بقى جاهز، واستاره الرحلات الاربع هتتفتح، والوهم المتراكم هيكبر لحد ما ينفجر. في 3 اغسطس 1492 الاسطول الصغير اتحرك من ميناء بالوس الاسباني. الاسطول ده كان عباره عن 3 سفن بس، سفينه القياده السانتا ماريا والسفينتين الاصغر البينتا والنينيا، بطقم من حوالي 90 بحار سابوا اهليهم وطالعين في رحله مفيش اي خريطه بتقول اخرها فين. الاسابيع بتمر ومفيش اي اثر لليابسه، المايه محوطاهم من كل ناحيه والبحاره بداوا يتهمسوا، والرعب كان قلوبهم. الموان بتقل، المؤشرات كلها بتقول ان حسابات امير البحر اللي ماشيين وراه دي طلعت فاشله، وان واخدهم للموت المحتوم في عرض المحيط. فالتمرد كان على وشك الانفجار في السفينه، والبحاره كانوا خلاص بيفكروا جديا انهم يرموا كولومبوس في البحر ويلفوا بالسفن ويرجعوا اسبانيا، لحد ما جت اللحظه الفاصله، فجر يوم 12 اكتوبر 1492. بحار اسباني بسيط اسمه رودريجو دي تريانا كان واقف في برج المراقبه بتاع سفينه البينتا، وعينه بتجيب اخر الضلمه، وفجاه لمح خيال الارض. صرخ بقى على صوته وبشر الاسطول كله بالنجاه. الارض دي كانت جزيره من جزر البهامس. هنا بقى هنحط ايدينا على اسوأ صفه في تركيبه كولومبوس النفسيه، النرجسيه المفرطه والجشع. الملك فرديناند والملكه ايزابيلا كانوا رصدين مكافاه ماليه ضخمه جدا، معاش مدى الحياه قدره 10000 مرافيدي لاول بحار عينه تقع على اليابسه. تفتكروا كولومبوس بصفته الادميرال والقائد المنتصر ساب المكافاه للبحار الغلبان اللي انقذه من الموت وسجل اكتشاف باسمه؟ اطلاقا. كولومبوس ببرود شديد ادعى بالكذب، يعني انه شاف ضوء خافت بيرتعش في الضلمه قبلها، بس ما كانش متاكد فسكت وما اتكلمش، وبكده سلب المكافاه وسرق المجد من رودريجو دي تريانا ونسبه لنفسه. التصرف الدنيء ده بيكشف لنا قد ايه الراجل ده كان مريض بالذات، ومستعد يدوس على حقوق اي حد حتى رجالته عشان يضخم اسطورته ويزود ثروته. الاسطول نزل على الجزيره، وكولومبوس ركع على الارض وسماها سان سلفادور، ولانه مقتنع تماما ومصاب بالعمى المعرفي انه وصل اطراف اسيا، جزر الهند او اليابان زي ما قلنا، اطلق على السكان الاصليين اللي قابلهم الهنود. وده اللغط التاريخي الكارثي اللي لسه مستمر وبنستخدمه لحد النهارده لما بنقول الهنود الحمر. السكان الاصليين وهم شعب التاينو استقبلوهم بسلام وتسامح وفتحوا لهم درعاتهم، بس عين كولومبوس ما كانتش شايفه بشر، عينه كانت بتدور على حاجه واحده بس، الذهب. لاحظ ان بعضهم لابس قطع ذهب صغيره كزينه، وده كان شراره اللعنه اللي هتحرق العالم الجديد. في ليله 25 ديسمبر 1492 حصلت كارثه غيرت مسار الرحله. السفينه الام السانتا ماريا اصطدمت بالشعاب المرجانيه وغرقت قدام سواحل جزيره هسبانيولا اللي هي دلوقتي مقسومه ما بين هايتي وجمهوريه الدومينيكان. كولومبوس ما عادش يعيط جنبها، استغل الموقف وامر بتفكيك اخشاب السفينه الغرقانه، وبنى بيها اول مستوطنه اسبانيه في العالم الجديد، وسماها لا نافيداد يعني الميلاد، وساب فيها 39 بحار من رجالته لان سفن الباقيه ما كانتش هتكفيهم. خد كولومبوس السفينتين الفاضلين ولف ورجع لاسبانيا عشان يزف بشرى الانتصار الموهوم للملكه ايزابيلا. رجع معاه ذهب، بغبغانات ملونه، والكارثه الاكبر كان معاه عدد من السكان الاصليين واخدهم كاسرى عشان يعرضهم زي البضاعه زي العبيد في ساحه البلاط الملكي الاسباني. كولومبوس رجع بطل اه، بس البذره الدمويه كان زرعها هناك خلاص. لما هتقلب بصفحات التاريخ وتدخل في الرحلات التانية والتالتة، صورة البحار المغامر بتختفي تماما، وبيظهر مكانها الحاكم الدموي المستبد. كولومبوس رجع للعالم الجديد ومعاه لقب نائب الملك، بس إدارة المستعمرات وبناء الإمبراطوريات محتاجة عقلية سياسية، مش عقلية بحار مريض بجنون الارتياب والجشع. السكان الأصليين من شعب تاينو اللي فتحوا درعاتهم للأسبان في الرحلة الأولى لقوا نفسهم فجأة جوا كابوس ملوش آخر. كولومبوس فرض عليهم نظام صخرة دموي ومرعب عشان يجمع الذهب اللي وعد بيه الملكة إيزابيلا. فتخيلوا الأسوأ، فرض على كل فرد من السكان الأصليين عمره فوق 14 سنة حصة معينة من الذهب لازم يجيبها كل 3 شهور. اللي كان بيجيب الحصة كان بياخد قلادة نحاسي عليها في رقبته كدليل إنه دفع. طب واللي ما كانش بيقدر يجمع الذهب؟ كولومبوس كان بيأمر بقطع إيديهم الاتنين ويسيبهم ينزفوا لحد الموت كعبرة لغيرهم. المذابح والعبودية والأمراض اللي جابها الأوروبيين معاهم مسحت الملايين من السكان الأصليين من على وش الأرض. لما وصل كولومبوس اخيرا للبر الرئيسي لامريكا الجنوبيه اللي هي سواحل فنزويلا دلوقتي، ولما شاف مصب نهر اورينوكو الضخم دفعوا تفكيره اللاهوتي للدعاء انه اكتشف الانهار اللي بتنبع من الفردوس الارضي او جنة عدن يعني المذكورة في الكتاب المقدس. والبرانويا اللي عنده ما كانتش بتستهدف السكان الاصليين بس، الراجل كان عايش في رعب دايم ان في مؤامرة ضده عشان يساوي منصبه وذهبه. هو واخواته حكموا مستعمرة اسبانيولا بقبضة من حديد ونار، بدأ يوجه دمويته للمستوطنين الاسبان نفسهم، كان بيعذبهم ويشنقوا في الميادين بدون محاكمات عادلة لأي سبب تافه. وصلت بيه الهستيريا انه امر بقطع لسان اي شخص اسباني يتجرأ وينتقد او يعترض على قراراته. ريحة الدم والظلم فاحت وعدت المحيط لحد ما وصلت لبلاط الملكة ايزابيلا والملك فرديناند في اسبانيا. الملوك ما كانوش مصدقين التقارير المرعبة اللي بتجيلهم عن المذابح والتمرد اللي حصل في المستعمرة، فقرروا يبعتوا قاضي ومحقق ملكي شديد جدا اسمه فرانشيسكو دي بوباديلا عشان يحقق في الكوارث دي. سنة 1500 بوباديلا بينزل من سفينته في اسبانيولا، اول مشهد عينه بتقع عليه في الشط كان جثث لسبع اسبان متعلقين على حبال المشانق. بوباديلا ما كدبش خبر، جمع الادله وسمع شهادات المستوطنين المرعوبين وفورا اصدر قرار تاريخي، تجريد كريستوفر كولومبوس واخواته من كل مناصبهم والقابهم والقبض عليهم. الراجل اللي كان بيسمي نفسه امير البحر المحيط، الراجل اللي كان بيعتبر نفسه رسول العنايه الالهيه، اتقبض عليه واتحطت في ايده ورجله سلاسل من حديد تقيله وترمى في قاع السفينه عشان يترحل لاسبانيا كمجرم مش كبطل. ولان كولومبوس كان مريض بالدراما وجنون العظمه، لما قبطان السفينه الاسبانيه اللي اترحلوا عرض عليه انه يفك له السلاسل دي شفقه بيه يعني، كولومبوس رفض بغرور عجيب وقال للبحار: انا لبست السلاسل دي بامر الملكه ومش هقلعها الا بامر الملكه شخصيا، وهحتفظ بيها طول عمري وهتدفن معايا كدليل على مكافئتي بعد كل اللي قدمته. الملكة إيزابيلا فعلا أمرت بفك سلاسله لما وصل وديته عفو ملكي عشان الأسطورة، لكن الأسطورة كانت اتكسرت. كولومبوس خسر لقبه للأبد كحاكم وخسر سلطته ومبقاش فضله غير أوهامه ورحلة أخيرة يائسة. ورغم الفضيحة المدوية ورغم السلاسل الحديد اللي رجع بيها كولومبوس إسبانيا، قدر بأسلوب الاستعطاف والوعود البراقة إنه يقنع الملكة إيزابيلا تديله فرصة أخيرة. ودي كانت الرحلة الرابعة، رحلة الوداع، واللي اتسجلت في التاريخ باسم رحلة الكوارث العظمى. الرحلة دي البلاط الملكي اشترط عليه شرط مهم جدا، ممنوع يقرب من مستعمرة هسبانيولا اللي كان حاكم عليها وممنوع ينزل فيها. سنة 1503 كولومبوس لقى نفسه في أسوأ كابوس ممكن يمر به أي بحار، سفنه كانت بتغرق حرفيا. كائن بحري مدمر ولكن صغير جدا اسمه ديدان الخشب نخر في خشب السفن بتاعته وخرمها زي الغربال. المية بدأت تدخل من كل حتة، وكولومبوس لقى نفسه مجبر يرسب السفن المتهالكة دي على شواطئ جزيرة جامايكا. مفيش اي وسيله للرجوع او الابحار تاني، انت متخيل الرعب؟ هما محبوسين على جزيره ومعزولين فيها عن العالم لاكتر من سنه. في البدايه السكان الاصليين لجامايكا كانوا بيعطفوا على اسبان الغلابه دول اللي سفينتهم غرقت وبيدوهم اكل ومؤن، بس بحاره كولومبوس او الامريكان الجداد يعني كالعاده ما قدروش يسيطروا على طمعهم ووحشيتهم، وبداوا يسرقوا السكان الاصليين واعتادوا عليهم. فهنا السكان الاصليين خدوا قرار حاسم، قفلوا الحنفيه، مفيش حبه اكل واحده هتروح لكم تاني. لكن قبل ما ازمه الاكل الخانقه دي تحصل وتحول لكابوس، كولومبوس كان قاري المشهد وصاحي وعرف ان الامل الوحيد عشان ينجو هو انه يبعت حد يطلب النجدة من مستوطنة اسبانيولا. كانت المشكلة فين؟ المشكلة ان المستوطنة دي كانت بعيدة عنه بحوالي 108 ميل بحر، في وسط بحر مفتوح غدار ومفيش فيه اي امان. كولومبوس جمع رجالته ووقف وسطهم وطلب متطوعين يعملوا رحلة انتحارية بكل المقاييس. المغامرة دي هتكون في قارب كانو هندي من القارب البدائية المحفورة جوه جذوع الشجر. طبعا اول ما قال كده الرجالة كلها رجعت ورا، الخوف كل قلوبهم، محدش نطق. في اللحظة دي طلع راجل اسمه دييجو مينديز كان كاتب، وبص لكولومبوس وقال جملة تاريخية: سيدي، ليس لدي سوى حياة واحدة وأنا مستعد للمخاطرة بها في خدمتك. وفعلا انطلق مينديز ومعه واحد تاني اسمه بارتولوميو فيسكي، وأخذوا معهم عدد من السكان الأصليين عشان يجدفوا. ركبوا القارب الخشبية المجوفة دي اللي كانت يدوب شايلة وزنه بالعافية، وبدأت رحلة أسطورية تحت شمس حارقة مميتة. الرحلة كانت عذاب، المياه خلصت منهم تماما، ومن كتر اللهاق والعطش مات عدد من السكان الاصليين في قاع القارب. لكن برغم من كل الرعب ده، مينديز وفيسكي بطريقه محدش يعرفها يعني قدروا يوصلوا هسبانيولا بمعجزه حقيقيه. بس الصدمه ان مينديز لما وصل هناك لقى نفسه مجبر يستنى شهور طويله عشان يعرف يدبر سفينه انقاذ، وده بسبب رخامه وتعنت الحاكم الجديد اللي كان اسمه نيكولاس ديوفاندو. وفي خلال الشهور الطويله اللي قضاها مينديز في الانتظار والتعطيل ده، كانت الامور في جامايكا بتخرج عن السيطره، وحصلت أزمة الغذاء الخانقة، وحصلت معاها قصة خسوف القمر الشهيرة. المجاعة كانت ضربت المعسكر الأسباني، نص البحارة تمردوا وخدوا أسلحة وهربوا في الغابات عشان ينهبوا بنفسهم، واللي فضلوا مع كولومبوس كانوا بيموتوا ببطء من الجوع. كولومبوس لقى نفسه قدام الموت المحتوم. هنا بقى البحار المريض بجنون العظمة هيتحول لساحر شيطاني بيلعب بالطبيعة وبالدين وبالعلم عشان ينقذ رقبته. كولومبوس دخل قمرته المتهالكة وفتح كتاب كان بيسافر بيه دايما اسمه التقويم الفلكي للعالم الإسباني الشهير ريجيو مونتانوس. وهو بيقلب في الجداول الفلكية دي عينه وقعت على معلومة كانت هي طوق النجاة ليه. الحسابات الفلكية بتقول ان يوم 29 فبراير 1504 هيحصل خسوف كلي للقمر وهيتشاف بوضوح. قبل ميعاد الخسوف بيوم كولومبوس طلب اجتماع عاجل مع زعماء القبائل، وقف قدامهم بمنتهى الثقة والغرور المسرحي اللي بيجيده وقال لهم بنبرة تهديد: الإله العظيم غاضب عليكم جدا لأنكم منعتوا الأكل عن رجاله، وعشان يثبت لكم قوة غضبه الإله ده بكرة هيخفي الأمر من السماء وهيخليه ينزف دمك علامة على الهلاك اللي هيصيبكم كلكم. السكان الأصليين بصوا لبعض، في اللي ضحك في اللي ما صدقش، بس لما الليل نزل بدأ الرعب الحقيقي. السماء بدأت تظلم والقمر بدأ يتآكل ويختفي بالتدريج لحد ما لونه تحول لأحمر دموي مرعب بالظبط زي ما كولومبوس قال لهم. السكان الأصليين أصابهم رعب وهلع هستيري، افتكروا أن لعنة إلهية نزلت عليهم، راحوا يجروا على معسكر كولومبوس وهم بيعيطوا وشايلين الأكل والفاكهة وكل المؤن اللي يقدروا عليها ورموها تحت رجليه وهم بيترجوه يكلم إلهه عشان يرجع القمر ويسامحهم. بيقول ابن فرناندو في كتابه إيه: مع عواء ونواح عظيمين جاءوا يركضون من كل اتجاه نحو سفن محملين بالمؤن، يتوسلون للأدميرال بأن يشفع لهم عند إلهه بكل الوسائل حتى لا يصب غضبه عليهم، ووعدوا بأن يأتوا بكل ما يحتاجه للمستقبل. كولومبوس في قمة دهائه ما بينش أي تعاطف، قال لهم أنه هو يدخل قمرته ويصلي للإله ويشوف هيقبل توبتهم ولا لأ. دخل كولومبوس القمرة وقعد باصص في الساعة الرملية بتاعته مستني اللحظة الدقيقة للخسوف هيبدأ يفك فيها حسب الحسابات الفلكية المكتوبة في الكتاب. ولما اللحظة قربت خرج لهم زي النبي ورفع ايده للسماء وقال لهم: الهي وافق يسامحكم وهيرجع لكم القمر، بس بشرط انكم تفضلوا تأكلونا لحد ما نمشي. في اللحظة دي القمر بدأ ينور تاني. الخدعة دي كانت ذروة الدراما في حياة كولومبوس، استغل التخلف المعرفي عشان يصنع معجزة وهمية انقذت حياته وحياة رجالته. الاكل رجع وفضلوا عايشين عليه لحد ما بعد شهور طويلة من العذاب سفينة انقاذ وصلت جامايكا في اواخر يونيو 1504 وخدتهم لاسبانيا. لو جينا للحق وسألنا هل قصة الخسوف دي حصلت بجد ولا فيها حتة مبالغة؟ هقول لك من الناحية الفلكية الموضوع ما فيش شك فيه، الخسوف حصل في التاريخ ده وبشكل علمي موثق تماما. ومن الناحية التاريخية القصة مكتوبة في مذكرات ابن فرناندو اللي كان معاه على المركب، وكمان ذكرها المؤرخ المعاصر لي بارتولومي دي لاس كاساس. طب الخلاف فين بقى؟ الخلاف الحقيقي ما بين المؤرخين وعلماء الفلك دلوقتي بيلف حوالين رد فعل السكان الاصليين وهو شعب التاين. هل التاين كانوا سذج وجاهلين باللي بيحصل في السماء لدرجه الرعب الهستيري ده؟ السجلات الاثريه بتقول العكس تماما، ان جيرانهم من حضاره المايا مثلا كان عندهم جداول فلكيه متطوره بيتوقعوا بيها الكسوف والخسوف بالمسطره، وشعوب المنطقه دي اصلا شافوا خسوف قمر كذا مره قبل الحادثه بكام سنه. فالاقرب للمنطق يعني ان التاين كانوا فاهمين الظاهره وكانت جزء من معتقداتهم ودينهم، وده معناه ان كولومبوس وابنه حطوا التاتش بتاعهم وبالغوا في رعب الناس دي عشان يطلعوا ان كولومبوس كان ذكي ومخلص ابيض غفل الناس ويدوا شرعيه للسيطره الاوروبيه. الاكيد ان كولومبوس استغل اللحظه وهدد بان الله غضبان وان التاينو قدموا الاكل، بس الرعب الهستيري ده غالبا كان حبكه دراميه عشان الحبكه التاريخيه بتاعتهم والاسطوره اللي بيكتبوها تطلع مظبوطه. كولومبوس رجع اسبانيا، بس المره دي لا رجع امير ولا فاتح، رجع راجل عجوز مريض جدا بالتهاب المفاصل، نفسه مكسوره وكل امجاده وثرواته ضاعت منه. والاغرب في القصه دي كلها ان الراجل ده مات يوم 20 مايو 1506 وهو لسه بيجادل وبيكابر وبيصرخ في وش الدنيا كلها انه اكتشف الطريق الاسي، مش قاره جديده ولا حاجه، يعني هو غير خريطه العالم الابد، بس العناد المعرفي والنرجسيه اللي جواه عموه عن رؤيه اعظم انجاز في حياته، عاش في وهم ومات في نفس الوهم. هتيجي تقول لي كولومبوس في ميزان التاريخ بطل اسطوري ولا مجرم حرب؟ هقول لك ان التاريخ مش بيمشي على خط واحد، شخصيه كولومبوس كانت بتتارجح ما بين صورتين عكس بعض تماما، وكل صوره ليها دلتها. الروايه الاولى هي الروايه الكلاسيكيه اللي كتبها ابنه فرناندو ومشي وراها المؤرخين في اوروبا وامريكا لقرون. في القرن ال19 الروايه دي اتضخمت جدا بسبب كتابات واشنطن ايرفينج والمهاجرين الايطاليين اللي خلوا كولومبوس ايقونه للشجاعه والتنوير وقوه الاراده اللي هزمت الجهل المعرفي، الراجل اللي شد البشريه من ايدها ودخل بيها العصر الحديث اللي عمل لنا امريكا اللي موجوده دلوقتي. والروايه الثانيه ما كانتش مجرد كلام، لكنها مدعومه بادله من ناس عاشوا معاه وشافوا افعاله. شهادة الراهب لاس كاساس، الراجل ده كان اسباني ورايح مع المستوطنين الاوائل وكان عنده عبيد كمان من السكان الاصليين، لكنه اتصدم صدمة عمره من كمية الوحشية والمجازر اللي شافها، ساب كل حاجة وكرس حياته للدفاع عن الهنود الحمر زي ما سموهم وتوثيق الجرائم. في كتابه رسالة مجازة عن تدمير جزر الهند حكى بلاوي تقشعر لها الأبدان من تقطيع أطراف وإبادة وتشغيل قصر لدرجة الموت، ووصف تجارة العبيد اللي بدأها كولومبوس بأنها من أبشع الجرائم التي لا تغتفر في حق الله والبشرية. الناس فضل يقولوا يمكن ناس كساس مبالغ شوية لحد ما جت سنة 2006 فجرت مفاجأة. المؤرخة الإسبانية كونسيلو فاريلا لقيت الوثيقة الأصلية لتقرير قاضي اسمه بوباديلا في أرشيف سري، وثيقة من 48 صفحة فيها شهادات ل 22 شاهد أثبتت بالدليل القاطع أن كولومبوس وإخواته كانوا بيديروا المكان بطغيان مرعب، تعذيب ممنهج، قطع أطراف للأسبان نفسهم اللي بيعرضوهم، تشهير علني، شنق من غير محاكمات، يعني بمقاييس العصر الراجل ده كان مجرم حرب ومستبد دموي. زمان كان عصر التبجيل المطلق لكولومبوس، راجل بطل حضاري اتعملت له آلاف التماثيل وبلاد كاملة اتسمت باسمه زي كولومبيا ومقاطعة كولومبيا اللي فيها العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي ويوم كولومبوس، وده كان عطلة رسمية وفخرية. إنما دلوقتي في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين الوعي اتقلب تماما مع صعود حركات حقوق السكان الأصليين. الناس بدأت تقرأ التاريخ بعيون الضحايا مش الغزاة. كولومبوس تحول من مكتشف عظيم لمستعمر ومبيد للشعوب لدرجة إن تماثيله بقت تترمي في الأرض بضغط شعبي. ولايات ومدن كتير في أمريكا لغت يوم كولومبوس واستبدلته بيوم الشعوب الأصلية كاعتراف يعني باللي حصل لهم من وعي ثقافي وإبادة من أول ما رجلوا عتبت أرضهم. التاريخ مش دايما بيكتبوا الأبطال المثاليين، أحيانا بيكتبوا ناس مختلين بتركيبة نفسية مرعبة، ناس قادتهم مجرد صدف وأخطاء حسابية عبيطة إنهم يغيروا شكل الكوكب اللي احنا عايشين عليه. بس هل ده يسمح لهم إنهم لما يحطوا رجليهم في أرض دايما يبيدوا الشعوب الأصلية؟ كان معكم أدهم أمين ودي حدوتة قبل النوم، تصبحوا على خير.